الرحمن الرحيم. رب يسره أعن فضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري رحمه الله، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، ومع اللقاء الخامس بعد المئتين. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع هذا العنوان: الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فبعد فتح مكة في العام الثامن من هجرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وعفو النبي عن أعدائه والذين آذوه وآذوا أصحابه، بدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فكان العام الثامن من الهجرة، كذلك العام التاسع من الهجرة، هي أعوام دخول الناس في دين الله أفواجا، لنعلم أثر العفو. فعفو النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان له ثمار عديدة، منها دخول الناس في دين الله أفواج. فذكرنا فيما مضى بعض الوفود الذين دخلوا الإسلام بعد الفتح، منهم وفد عبد قيس ووفد دوس، وصلنا إلى رسول فروة ابن عمرو الجذامي. رسول فروة ابن عمرو الجذامي، يقول المصنف: كان فروة قائدا عربيا من قواد الرومان. فكلكم يعلم أن الرومان كانوا يسيطرون على بلاد الشام، وكان الكثير من العرب يوالون الرومان كالغساسنة والمناذرة، وكان لهم قواد وفرسان من العرب يدافعون عن الرومان، فمنهم هذا القائد اسمه فروة ابن عمرو الجذامي. كان فروة قائدا عربيا من قواد الرومان، عاملا لهم على من يليهم من العرب. عامل يعني حاكم، يعني الرومان كانوا يولون بعض حكام العرب قادة على تلك البقاع من بلاد الشام، ويكون مواليا لهم. وكان منزله معان وما حوله من أرض الشام، يعني المكان اللي كان يحكمه منطقة تسمى معان في بلاد الشام. أسلم بعد ما رأى من جلاد المسلمين وشجاعتهم. طبعا في معارك بين المسلمين وبين الرومان، اللي كان منها معركة مؤتة، والتي ولى عليها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ثلاثة من القادة، كان على رأسهم زيد ابن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، فإن أصيب فجعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فإن أصيب فعبد الله ابن رواحة رضي الله عن الجميع، واستشهد القادة الثلاثة. وحمل الراية من بعدهم أبو سليمان خالد ابن الوليد رضي الله عنه أرضاه، واستطاع أن ينجو بجيش المسلمين من الهلاك، لأن كان عدد المسلمين في هذه المعركة 3000، بينما عدد الرومان وموالي الرومان أكثر من 200,000. تخيل كده معي 3,000 مقاتل من المسلمين أمامهم جيش قوامه 200,000. يعني بحسبة بسيطة أوي كده لو حسبناها نسبة وتناسب، يبقى كل واحد من المسلمين يقاتل 75 من المشركين. يعني الرجل أمامه كم رجل من المشركين؟ 75 رجل عشان نجيب 200,000. يعني بمعايير المادة الهزيمة لا تستغرق ساعة، معركة منتهية قبل أن تبدأ ولا إيه؟ يعني شوف المشهد كده، 3,000 مقاتل أمامهم 200,000 وبيقاتلون خارج الأرض، ده فين؟ على حدود الشام بعيد عن المدينة. طبعا لما فوجئ القادة الثلاثة بهذا الأمر اجتمعوا للتشاور وأمرهم شورى بينهم، فبعضهم قال نرجع ننسحب بالجيش ونرجع للمدينة لأن كده الهزيمة محققة، ده هلكة. وبعضهم قال نمضي إلى ما جئنا من أجله، إنها الجنة هكذا. وبالفعل استقر الرأي على القتال. عليكم السلام. وبدأت المعركة، استمرت المعركة يا إخوة 6 أيام متصلة، 3,000 يقاتلون 200,000، كم يوم؟ 6 أيام. استشهد زيد رضي الله عن زيد، حمل الراية جعفر فاستشهد رضي الله عن جعفر، حمل الراية عبد الله بن رواحة فاستشهد، خالد بن الوليد كان لسه داخل الإسلام حديثا وكان جندي في المعركة، فلما استشهد القادة الثلاثة بعض الصحابة حمل الراية وقال هي لك يا أبا سليمان. طبعا يعرفون من خالد، عبقري القتال، ما دخل معركة لا في جاهلية ولا في إسلام إلا وانتصر، إلا وانتصر. حتى المعركة اللي كانت بينه وبين النبي في أحد سلب النصر من أيدي المسلمين، كان هو القائد على ميمنة المشركين. يعني ما دخل خالد معركة لا في جاهلية ولا في إسلام إلا وانتصر. فطبعا دفعوا له الراية لأبي سليمان. النبي كان في المدينة والمعركة دائرة وكان على المنبر بيخبر الصحابة، قال لهم حمل الراية زيد ابن ثابت، ثم بكى النبي فقال فأصيب، يعني استشهد، بكى الصحابة. قال ثم حملها جعفر وبكى النبي، قال ثم أصيب، يعني استشهد. قال حمل الراية عبد الله بن رواحة ثم بكى النبي وقال فأصيب. قال ثم حمل الراية سيف من سيوف الله. من هو؟ خالد رضي الله عن خالد. تخيل بقى أنت هذا المشهد بهذه المعركة، وهتتولى القيادة الآن بعد 6 أيام قتال، والقادة الثلاثة اللي اختارهم النبي استشهدوا. يبقى الأمر صعب ولا لا؟ أمر صعب جدا، معركة أمام 200,000 مقاتل وعدد جيش المسلمين 3,000، يعني العملية صعبة جدا. تعالوا نشوف ماذا صنع خالد. كما قلت لكم عندما شرحنا هذه المعركة قديما، قلت لكم إن خطة خالد بن الوليد يوم مؤتة ما زالت تدرس في جامعات العالم أجمع، في الجامعات العسكرية، كليات القادة وأركان الحرب في العالم أجمع، الغربي والعربي كل يدرس كيف استطاع خالد أن ينجو بجيش المسلمين من هلاك محقق. ماذا صنع خالد يا ترى؟ تعالوا نشوف الخطة كده باختصار شديد. طبعا كان الجيش قديما له تنظيم معين، فكان عندي حاجة اسمها الميمنة حاجة اسمها المقدمة، حاجة اسمها الميسرة، حاجة اسمها القلب، حاجة اسمها المؤخرة. ده نظام الجيوش. في ميمنة الجيش ويكون له زي معين، يعني مثلا هنجعل ميمنة الجيش باللون أو بالشارة الحمراء، له علامة حمراء عشان يميز إن دول ميمنة الجيش. نيجي للمقدمة علامة خضراء، نيجي للميسرة علامة صفراء، نيجي للقلب علامة مثلا برتقالية اللون. المهم كل فئة لها لون معين، تمام؟ كذلك جيوش الأعداء نفس التنظيم، ميمنة وميسرة ومقدمة وقلب ومؤخر. فكان القتال يبدأ بالمبارزة أولا، يعني يبدأون في الصباح يصطف الجيشان. طبعا ميمنة جيش المسلمين أمامها ميسرة جيش المشركين، إنهم في المقابل، يبقى الميمنة قدامها إيش؟ الميسرة، المقدمة قدامها المقدمة، والميسرة قدامها الميمنة، وهكذا. فطبعا 6 أيام قتال، يعني عرفنا بعض خلاص. كل يوم بيصطف الجيشان، مثلا أنا في جيش المسلمين وصاد في جيش المشركين، ماشي كده؟ أنا الشارة بتاعتي حمرة معروف، التاني الشارة بتاعته صفرة، كل يوم بشوفه وبيشوفني، عارفني، وبنقابل بعض ونواجه بعض بالمبارزات، فالوجوه مألوفة ومعروفة، تمام؟ خالد يعمل إيه بقى؟ أول حاجة أعاد تنظيم الجيش، قال يا جماعة الميمنة ترجع في المؤخرة، والمؤخرة تيجي فين؟ في الميمنة. اللون اختلف والوجوه اختلفت، طيب والميسرة هتيجي في القلب، والقلب يجي فين؟ في الميسرة. وهناخد المقدمة نوزعها خلف الميمنة وخلف الميسرة، وناخد بعض الميمنة والميسرة نجعلهم ايش؟ مقدمة. كده الوجوه ايه؟ اتغيرت خالص، كله اتغير. طيب كلام جميل. 2، طول الليل بقى، احنا الان بالليل مفيش قتال، كل الجيش بيجري بالحصينة في الصحراء، اجروا طول الليل جري درج درج درج، وانتوا عارفين بقى صوت الخيول في الجري، وصحراء وعفار وغبرة ورمال. طبعا الرعب وصل لقلوب المشركين، قال لك يا محمد يرسل المدى طول الليل، ده الجيوش جاية طول الليل درج درج. طيب احنا عايزين نأكد الحقيقة اللي وصلت لهم دي. لما نبدأ القتال في الصباح هناخد فصيلة من الجيش أو كتيبة بلغة العصر، والكتيبة في لغة العصر في الجيوش الآن حوالي 400 عسكري، 400 جندي، اللي فيه كتيبة وفي سرية. السرية عدد قليل ممكن يوصل لخمسين لستين، إنما الكتيبة عددها 400 جندي. فناخد كتيبة من الجيش بتاعنا نقسمهم لعدة سرايا، لو عندنا 400 هنقسمهم كل 50 إيه؟ سرية، يبقى عندنا كام؟ 8 سرايا. الآن هترجعوا بعيد عن الجيش بمقدار 2 كيلو مثلا، بعيد خالص ابعدوا. ولما نبدأ القتال في الصباح هتقولنا سرية بعد سرية، وحدد لهم وقتا، وانتوا جايين بتجروا كبروا. الله ده لسه الجيوش جاية، ده طول الليل شغالين، وكمان في الصباح في ايه؟ في جيوش كمان بتيجي. يعني شايف انت العقلية العجيبة دي؟ رضي الله عن خالد. وبالفعل يا إخوة ضبط الجيش بليل وجاء الصباح. طبعا في طول الليل جيوش جاية، ما سامعين الخيول والغبرة، عايزين نتأكد. هنيجي الصباح هنشوف بعض، الله صاد ما لقى السيد قدامه، الله ده لقى بشير، وبا دي جيوش جديدة فعلا، يا دي الليلة ده احنا وقعتنا سودة. المقدمة مش هي المقدمة، ولا الميسرة هي الميسرة، ولا الميمنة هي الميمنة، لا ده في جيوش جات، ادي واحد. يبقى الحقيقة ايه؟ استقرت الآن، الله ده لسه في جيوش جاية، درج درج درج، الله 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 الله، اوب اوب اوب. ده احنا رحنا في داهية. خالد بقى عمل ايه؟ قال لهم اول مرفع الراية تقدموا للقتال بضراوة، ولا يلوين احد على احد، هي الجنة الآن، انطلق ولما هز الراية مرة تانية ترجعوا كلكم معايا. وبدأ القتال، خالد رفع الراية وقاتل حتى كسرت بيده 9 أسياف. اضطر يقاتل بصفيح، هز الراية ورجع كل الجيش ورا منه، درج الدرج في الخلف. قائد الرومان اوعى حد يتبعهم، دي مكيدة، حتى نحصر بينهم بين الجبال. خالد رجع بجيش المسلمين للمدينة، ولسه جيش الرومان على الحدود واقف منتظر الخديعة انهم هيلتفوا حوالين منه والرعب يملأهم. وده كان نصر مؤزرا، عقلية عجيبة. الخطة دي يا إخوة ما زالت تدرس في كليات القادة وأركان الحرب في العالم كله، في أمريكا بتدرس، في الغرب كله بتدرس، في بلاد العرب كلها بتدرس. إزاي استطاع هذا العبقري أن ينجو بجيش المسلمين من هزيم من هلاك محقق؟ فطبعا فروة بن عمرو الجذامي كان من قواد الروم، فشاف القتال ده وشاف البسالة والشجاعة دي، قال لك يبقى هو ده الدين الحق، مش ممكن حد يثبت كده ويستبسل كده إلا إذا كان على حق. فدلد علي دخول إيش؟ الإسلام. عشان نتعلم حاجة مهمة، إن أخلاقنا وسلوكياتنا بتكون دعوة، شجاعتنا وثباتنا وحرصنا على ديننا بيكون دعوة من غير ما نتكلم. لما تعتز بإسلامك أنا مسلم، خلاص هي دي دعوة. أنتوا في دول الغرب، حد يقدم لك كوباية خمرة مثلا في شغلك في كذا، تقول له أنا مسلم، هي دي دعوة، دي دعوة، دي تساوي 1000 خطبة على المنابر، ثباتك على الحق. وده اللي بنقوله دايما، قول 1000 رجل قد لا يؤثر في رجل، وعمل رجل يؤثر في 1000 رجل. العمل، إن أنا أثبت أمام الشهوات وأمام الجواذب وأمام الشبهات، عندي ثبات وعندي رسوخ لأنني على يقين أنني على الحق، فلابد من ثبات. الثبات ده دعوة، ده اللي جعل هذا القائد فروة ابن عمرو الجذامي رضي الله عنه وأرضاه يدخل الإسلام. وكان منزله معان وما حوله من أرض الشام، أسلم بعدما رأى من جلاد المسلمين وشجاعتهم وصدقهم اللقاء في معركة مؤتة 8 من الهجرة. ولما أسلم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا بإسلامه، يعني أرسل من قبل رسولا يخبر النبي أنه دخل الإسلام، وأهدى له بغلة بيضاء، يعني بلغة العصر آخر موديل في المرسيدس إيه؟ آخر موديل إيه يا محمد؟ حسام، آه خبير في المرسيدس، جيل إس، يا هي البغلة دي كانت في الزمن ده، آخر موديل في المرسيدس. نجيب لك بغلة؟ يقول لك لا مرسيدس. الزمان غير الزمان، صح؟ وسائل النقل غير وسائل النقل. فالآن ما ينفعش نركب البغلة ولا إيه؟ ما تأمنش إذا صاحبنا كان ليه جار هداه الله قديما، خديته كده اللي بيسموها الدرواشة، بدأ يلتزم وبدأ يصلي، فكان يقول لي يا عم الشيخ المفترض بقى نركب الجمال ما نركبش السيارات. قلت له هات لي جمل ونركبه. يا ابني جمال الله يصلحك. فهو ده التنطع بقى، نقول له سبحان الله ما بيفرقش بين العادة وبين العبادة، ركوب الدواب ده عادة، اركب مراكب قومك، اركب مرسيدس وأودي، هات لك طيارة خاصة يا سيدنا عندك، اركب اتمتع. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. المهم ابعد عن الإسراف وعن التبذير. اتمتع بطيبات الحياة الدنيا باعتدال بس، مدام ربنا أعطاك اركب يا سيدي، والبس كويس واركب كويس تمام. إنما تقول اركب جمل، لما تروح الصحراء وتعيش هناك ابقى اركب الجمل، ده زي لقيته يعني. وحتى الجمل بقى أغلى من السيارات دلوقتي، أنا معرفش وصل كام الجمل دلوقتي، غالي صح؟ ما عندكش انت، انت عندك جبل مش جمل. حقيقة الشيخ محمد عندهم جبل في الجزائر. والله مش مصدقينه، والله ما يصدقوا، والله العظيم عنده جبل ملك، عيلتهم عندهم جبل ملك، جبل. بكره نلاقي واحد بيقول لك انا عندي بحر ملك. فالبغلة البيضاء دي في الزمن ده كانت أغلى المراكب، ده بيقدمها قائد لسيدنا النبي، فراح بعت له كده هدية بغلة بيضاء. وطبعا سيدنا النبي كان يقبل الهدية، كان يقبل، ودي سنة ربما تكون مهجورة الآن، بس لما تكون هدية اقبل لأنها سنة خلاص كده. فالنبي كان يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة عليه الصلاة وأزكى التسليم. والهدية ليست في ثمنها ولكن في قيمتها، معنى أن حد بيهديك دي علامة حب. النبي قال كده تهادوا تحابوا، الله أكبر، شوف المنهج، تهادوا تحابوا. فعشان كده أنا هطيبكم من باب تهادوا تحابوا، الطيب معاياهم، خد يا محمد الله يكرمك. دي بقى زهرة الخليج بس بتجيلي مخصوص يعني، فما حدش يقول لي هاتها عشان ما فيش غيرها، خد يا محمد. طب خد يا باشا، ماشي، عطرهم، وانا مسكت الغطا معايا اهو عشان تيجي بقى تاني. جزاكم الله خير. واهدى له بغلة بيضاء، ولما علم الروم باسلامه اخذوه فحبسوه، اخذوه فحبسوه، ثم خيروه بين الردة والموت، يا إما ترتد عن الإسلام يا إما نقتلك، فاختار الموت على الردة. شوف الثبات بقى. فصلبوه بفلسطين على ماء يقال له عفراء، بئر ماء يعني. جزاكم الله خير ويحفظ. حطيت له يونس، والله بيتعب ويبسلنا البس كده. طب ما يجي في الداخل حط له هات. فصلبوه بفلسطين على ماء يقال له عفراء، وكانت الأماكن تسمى نسبة لأبار المية، على ماء يعني بئر ماء، جزاكم الله خير، زي مثلا بدر سميت بهذا الاسم من أجل بئر بدر وهكذا. فصلب وضربوا عنقه رضي الله عنه وأرضاه، ومات شهيدا وثبت على الدين رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من الوفود وفد صداء، اسمه كده بضم الصاد، صداء. جاء هذا الوفد عقب انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة سنة 8 من الهجر، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هيأ بعثا يعني جيش من 400 من المسلمين، وأمرهم أن يطأوا ناحية من اليمن فيها صداء، منطقة بالقرب من صداء في بلاد اليمن. وبينما ذلك البعث معسكر بصدر قناة، علم به زياد بن الحارث الصدائي، زياد بن الحارث الصدائي، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئتك وافدا على من ورائي، يعني أنا معايا قبيلتي وأنا جاي وافد بالنيابة عنهم، فاردد الجيش وأنا لك بقومي، رجع الجيش ده وأنا هدخل الإسلام أنا وقومي. فرد الجيش من صدر قناة، دي منطقة هناك في طريق بلاد اليمن، وجاء الصدائي إلى قومه فرغبهم في القدوم على رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقدم عليه 15 رجلا منهم وبايعوه على الإسلام، ثم رجعوا إلى قومهم فدعوهم ففشى فيهم الإسلام، فوافى رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم منهم 100 رجل في حجة الوداع. وده برضو بيبين لنا أثر العفو. جيش قادم، طب رجعه، حاضر نرجع الجيش وندخل الإسلام، مرحبا. فدائما وأبدا المسلم ينظر للمآلات ولا يتعجل الأمور، انظر للأثر المترتب على الفعل، إن كان من المعروف الأعظم فقدمه، أما إذا أدى لمنكر أشد فتراجع، وهكذا. تعالوا بقى نشوف قدوم كعب ابن زهير ابن أبي سلمة رضي الله عنه أرضاه. طبعا ده من أشعر العرب، وله معلقة من المعلقات موجودة على جدران الكعبة، يعني ده إنسان عجيبا في الشعر والأدب. كان على الشرك وهجى النبي، يعني سب النبي. تعالوا نشوف قصة إسلامه وكيف عفى عنه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. كان من بيت الشعراء، كل العائلة شعراء، بيت كله شعراء. وطبعا الشعر في الزمن ده يا إخوة كان يعني سلاح من أقوى الأسلحة، اللسان، يعني ممكن تقتل قوما بلسانك ببيت شعر. فعشان كده الشعر كان دايما، حتى أمراء المسلمين يقول لك إيه، ما لو شاعر كده يقول له اقطع ألسنتهم، يعني إيه، يعني مش تقطع لسانه بالسيف، لا، اديله من الأموال عشان نشتري اللسان بتاعه ده، لأن ممكن ببيت شعر يهدم دولة. فعشان كده لا تتعجب أن أمراء المؤمنين كانوا يغدقون الأموال على الشعراء صيانة للدولة، لأن الشاعر كان نوع مصيبة، لما يقول بيت شعر في دولة خلاص ضيعها. والشعر كان حفيظة العرب، فيقول لك اقطع لسانه، يعني ايه، اديله الأموال اللي تكفيه بحيث نكف شره. وهي دي بقى من الحكمة الدعوية. كان من بيت الشعراء ومن أشعر العرب، وكان يهجو النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة الطائف 8 من الهجرة، كتب إلى كعب بن زهير أخوه بجير بن زهير، أخوه كتب له رسالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجالا بمكة ممن كانوا يهجونه ويؤذونه. في بعض الرجال في مكة كانوا من أشد الناس على الإسلام، خاصة باللسان، فالنبي لما فتح مكة أمر بقتلهم هؤلاء لفجورهم. قال: ومن بقي من شعراء قريش هربوا في كل وجه، فإن كانت لك في نفسك حاجة، إن كنت بتحب نفسك وخايف عليها، فطر إلى رسول الله، روح له بسرعة، فإنه لا يقتل أحدا جاء تائبا. إذا كنت تريد حفظ النفس وعدم القتل، طر إلى النبي، روح له بسرعة، لو رجعت النبي تائبا هيقبلك ويعفو عنك. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وإلا فانجو إلى نجاتك، اتصرف بقى واهرب في أي مكان. ثم جرى بين الأخوين مراسلات ضاقت لأجلها الأرض على كعب، من كتر الرسائل حس إن الأرض إيه ضاقت، مش هينفع يهرب، هيروح فين، ما فيش مفر. فجاء المدينة، رعى المدينة على طول، ونزل على رجل من جهينة، قبيلة اسمها قبيلة جهينة من قبائل العرب، نزل ضيف عندهم وصلى معه الصبح، وهو دخل الإسلام خلاص اهو، وراح صلى معه ايش الصبح. فلما انصرف أشار عليه الجهني فقام إلى رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم حتى جلس بين يديه، راح قعد جنب النبي، فوضع يده في يده، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفه، ما شافوش قبل كده، ما عرفوش، سمع عنه فقط أنه هجاء. فقال: يا رسول الله، إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك تائبا مسلما. هو اللي بيتكلم بيقول النبي إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن يطلب الأمان منك تائبا مسلما، فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟ أنا هتعفو عنه أروح أجيب واجي؟ قال نعم، قال أنا كعب بن زهير. فوثب عليه رجل من الأنصار يستأذن ضرب عنقه، وعارف أنه كان بيهجم النبي، قام بسرعة كده وقال للنبي أقتله، فقال دعه دعه عنك، فإنه قد جاء تائبا نازعا عما كان عليه، يعني خلاص تاب من الماضي وقبلناه. وحينئذ شوف الحال بقى، قصيدة للنبي على طول. وحينئذ أنشد كعب قصيدته المشهورة التي أولها بانت سعاد، فقلبي اليوم متبول متيم إثرها، لم يفدى مكبول. قال فيها وهو يعتذر إلى رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم ويمدحه، نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة، الناس اتكلموا عني كتير ونقلوا كلاما كثيرا، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل، لقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل لظل يرعد، يعني الفيل لو سمع الكلام ده اللي اتقال عني خاف، لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل، حتى وضعت يميني ما أنازعه في كفي ذي نقمات قيله القيل، فلهو أخوف عندي إذ أكلمه، وقيل إنك منسوب ومسؤول من ضيغم بدراء الأرض مخدره في بطن عثر غيل دونه غيل، إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. طبعا كلمات يا إخوة في المدح والثناء وبيان منزلة النبي عظيمة قوي. ثم مدح المهاجرين من قريش لأنهم لم يكن تكلم منهم رجل في كعب حين جاء إلا بخير. معظم المهاجرين اتكلموا عن كعب بخير لما جيت تائبا، الأنصار كانوا غضبانين فهيمدح المهاجرين ويعرض بالأنصار، لكن بعد كده لما يعيش بين الأنصار هيكتب فيهم قصيدة مدح، هنشوف دلوقتي. المهم ثم مدح المهاجرين من قريش لأنهم لم يكن تكلم منهم رجل في كعب حين جاء إلا بخير، وعرض في أثناء مدحهم على الأنصار لاستئذان رجل منهم في ضرب عنقه، لكن عايزين يقتلوني فنمدحكم أنتم. المهم قال عن المهاجرين يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا غرد السود التنابيل. طبعا ده تعريض الأنصار اللي كانوا عايزين يقتلون، دول القصيرين دول اللي كانوا عايزين يقتلون. فلما أسلم وحسن إسلامه مدح الأنصار في قصيدة له وتدارك ما كان قد فرط منه في شأنهم، قال في تلك القصيدة من سره كرم الحياة فلا يزل في مقنب من صالح الأنصار، اللي عايز يعيش حياة كريمة طيبة يكون في جماعة الأنصار، ورثوا المكارم كابرا عن كابر، إن الخيار هم بنو الأخيار. وبعد كده إخوة تعددت الوفود، منهم وفد عذرة قدم هذا الوفد في صفر سنة 9 من الهجرة، وهم 12 رجلا فيهم حمزة بن النعمان. قال متكلمهم حين سئلوا من القوم، قالوا نحن بنو عذرة إخوة قصي لأمه، يعني ينسبوا للنبي، من قصي ده جد النبي، يعني احنا من آل بيت النبي من جهة الأم. نحن بنو عذرة إخوة قصي لأمه، نحن الذين عضدوا قصي وأزاحوا من بطن مكة خزاعة وبني بكر، لنا قربات وأرحام، احنا قرايب النبي ولينا رحم. فرحب بهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وبشرهم بفتح الشام، ونهاهم عن سؤال الكاهنة. كان في كاهنة معروف في بلاد الشام، الدجل وكذا، قال لهم هذا من الشرك، وعن الذبائح التي كانوا يذبحونها. أسلموا وأقاموا أياما ثم رجعوا. أيضا من الوفود وفد اسمه وفد بلي، قدم في ربيع الأول سنة 9 من الهجرة، وأسلم وأقام بالمدينة 3. وقد سأل رئيسهم أبو الضبيب عن الضيافة، هل فيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، وكل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدقة. أي معروف هتقدمه للأغنياء أو للفقراء لك أجر في قضية الضيافة يعني. فالضيافة لا تقتصر على فقير بل على الأغنياء كذلك. وسأل عن وقت الضيافة فقال 3 أيام، يعني الضيافة كم يوم؟ 3. ما زاد بيبقى فضل منك وتطوع. وسأل عن ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب. وسأل عن ضالة البعير فقال ما لك وله، دعه حتى يجده صاحبه. لما تلاقي جمل سيبك منه، سيبه لأنه هو هيلاقي صاحبه الواحد. إنما الغنم ماشي لقطة أو ضالة هي لك أو لأخيك أو للذئب، إما تاخدها أنت أو ياخدها غيرك أو الذئب هياكلها إلى آخره. بعد كده جاء وفد ثقيف في سنة 9 من الهجرة في شهر رمضان. وقصة إسلامهم أن رئيسهم عروة بن مسعود الثقفي جاء إلى رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم بعد مرجعه من غزوة الطائف في ذي القعدة سنة 8 من الهجرة، قبل أن يصل إلى المدينة، فأسلم عروة ورجع إلى قومه ودعاهم إلى الإسلام، وهو يظن أنهم يطيعونه لأنه كان سيدا مطاعا في قومه، وكان أحب إليهم من أبكارهم. فلما دعاهم إلى الإسلام رموه بالنبل من كل وجه حتى قتلوه، ثم أقاموا بعد قتله أشهرا، ثم أتمروا بينهم ورأوا أنه لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب الذين كانوا قد بايعوا وأسلموا، فأجمعوا أن يرسلوا رجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلموا عبدي ليل بن عمرو وعرضوا عليه ذلك، فأبى وخاف أن يصنعوا به إذا رجع مثل ما صنعوا بعروة، وقال لست فاعلا حتى ترسلوا معي رجالا. فبعثوا معه رجلين من الأحلاف وثلاثة من بني مالك، فصاروا 6 فيهم عثمان بن أبي العاص الثقفي، وكان أحدثهم سنا. فلما قدموا على رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم ضرب عليهم قبة في ناحية المسجد، يعني عمل لهم كده خيمة عشان يكرمهم ويضيفهم لكي يسمعوا القرآن ويروا الناس إذا صلى، ومكثوا يختلفون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى الإسلام، حتى سأل رئيسهم أن يكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية صلح بينه وبين ثقيف بيأذن لهم فيها بالزنا وشرب الخمور وأكل الربا. هنخش الإسلام بس اكتب لنا كده وصية إن احنا نشرب الخمر براحتنا ونزني براحتنا وناكل الربا براحتنا، ويطرق لهم طاغيتهم اللات، كمان يسيب لهم الصنم بتاعهم يعبدوه. إسلام إيه ده بقى؟ وأن يعفيهم من الصلاة، كمان ما نصليش الصلاة تتعبنا. طيب، وألا يكسروا أصنامهم بأيديهم. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل شيئا من ذلك، فخلوا وتشاوروا فلم يجدوا محسنا للاستسلام، فيش عن الاستسلام لرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فاستسلموا وأسلموا، واشترطوا أن يتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم اللات، يعني احنا ما نهدمش الصنم ده، خايفين لسه برضه عندهم رواسب الجلي، اهدموا انت، حاضر نهدمه احنا. وان ثقيفا لا يهدمونها بايديهم ابدا، فقبل ذلك وكتب لهم كتابا، وامر عليهم عثمان بن ابي العاص الثقفي لانه كان احرصهم على التفقه في الاسلام وتعلم الدين والقران، وذلك ان الوفد كانوا كل يوم يغدون الى رسول الله عليه الصلاه وازكى التسليم، ويخلفون عثمان بن ابي العاص في رحالهم، فاذا رجعوا يغدون فاذا رجعوا وقالوا بالهاجرة ناموا، عمد عثمان ابن أبي العاص إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فاستقرأه القرآن، كان حريص على طلب العلم، وسأله عن الدين، وإذا وجده نائما عمد إلى أبي بكر لنفس الغرض، لو راح لقى النبي نايم يروح لمين؟ للصديق عشان يتعلم منه. وكان من أعظم الناس بركة لقومه في زمن الردة، فإن ثقيفا لما عزمت على الردة قال لهم يا معشر ثقيف كنتم آخر الناس إسلاما فلا تكونوا أول الناس ردة، فامتنعوا عن الردة وثبتوا على الإسلام. وهنا بيعلمنا معلم مهم قوي، أن المرء يقدم لعلمه والحرص على الدين لا بالسن. ورجع الوفد إلى قومه فكتمهم الحقيقة وخوفهم بالحرب والقتال، وأظهر الحزن والكآبة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألهم الإسلام وترك الزنا والخمر والربا وغيرها، وألا يقاتلهم وإلا يقاتلهم، فأخذ الثقيف النخوة الجاهلية فمكثوا يومين أو ثلاثة يريدون القتال، ثم ألقى الله في قلوبهم الرعب وقالوا للوفد ارجعوا إليه، فأعطوه ما سأل، خلاص هندخل الإسلام ومش هنقاتل. وحينئذ أبدى الوفد حقيقة الأمر وأظهروا ما صالحوا عليه فأسلم الثقيف، وبعث رسول الله عليه الصلاة والسلام التسليم رجالا لهم لهدم اللات، وأمر عليهم خالد ابن الوليد، فقام المغيرة بن شعبة فأخذ الكرزين وقال لأصحابه أبعد الله المغيرة، قتلته الرب الربة، فوثب المغيرة فقال قبحكم الله، إنما هي لكاع حجارة ومضر، ثم ضرب الباب فكسره، كانوا خايفين عليه يعني حسن تغضب عليه الآلهة، فرح كسر لهم الباب ودخل، ثم على المغيرة ثم على أعلى سورها وعلى الرجال فهدموها وسووها بالأرض حتى حفروا أساسها وأخرجوا حليها ولباسها، فبهتت ثقيف، ورجع خالد مع مفرزته إلى رسول صلى الله عليه وسلم بحليها وكسوتها، فقسمها رسول صلى الله عليه وسلم من يومه، وحمد الله على نصره ونصرة نبيه وإعزاز دينه. بعد كده كان في رسائل إلى ملوك اليمن، وجاء وفد همدان وبني فزارة ووفد بني حنيفة ووفد بني عامر بن صعصعة ووفد تجيب ووفد طي، وكلهم دخل الإسلام ولله الحمد والمنة، وهذا كله بسبب عفو النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وبسبب ظهور الإسلام وقوة المسلمين. المقام يضيق بنا، عقارب الساعة دائما أبدا تطاردنا، ولسه بقى أمامنا حجة الوداع، ولا يكون بعدها الباب الختامي لهذا الكتاب بعنوان إلى الرفيق الأعلى، هنشوف آخر حياة الدعوة، هنشوف النبي في مرض الموت وكيف انتقل إلى الرفيق الأعلى، كلها أمور مهمة في سيرته العطرة عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذا إن قدر بقاء، وكان لنا لقاء، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكما تعودنا نستقبل الأسئلة من المتابعين والمتابعات عبر البث، ثم ننتقل للحضور إن شاء الله تعالى. شيخنا الشيخ سعيد من هكو من بلاد المغرب، مرحبا حبيبي الغالب، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أثابكم الله على ذكر الجهاد وبسالة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هل صحيح ما جاء في بعض الرواية أن الملائكة لما تتنزل للجهاد مع المسلمين، يأتي الصحابي ليضرب عنق العدو، وقبل ما يرفع السيف يجده قد قطع أشلاء. الجواب نعم. وردت في أثار عدة بهذه الكيفية، وهذا من باب تأييد الله عز وجل لأصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وبنص القرآن أمد الله تعالى نبيه والمسلمين بالملائكة مردفين ومنزلين إلى آخر الآيات، فلله الحمد والمنة. بنتنا رماس فهد مرحبا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخي، مبارك لنا بعلمك، آمين. ولكم بمثل. حكم رد الدين بزيادة دون أي اشتراط بين الدائن والمدين. هذه مسألة مهمة في باب حسن الخلق وحسن الأداء. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان إذا استدان رد الدين بأفضل منه كرما وتكرما عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهذا إن كان دون اشتراط، فهو بمثابة الهدية وبمثابة إكرام من وقف بجوارك عند شدتك. فلا بأس في مقام القرض الحسن إن أنت لما تيجي ترد الدين تكافئ الدائن بشيء من الهدايا زيادة على الدين، فهذا من حسن الخلق. أما إذا اشترط الدائن ذلك فهو من الربا المحرم، لأن أي قرض جر نفعا فهو ربا. يعني لو اشترط عليك هتاخد مني 1000 يورو قرض وترجعهم 1100 يبقى ربا، أو ترجعهم وتجيب لي كمان هدية يبقى ربا. يعني مثلا أخونا محمد عنده محل تجاري بيبيع الخضروات والمنتجات الغذائية، جي ياخد مني قرض مثلا 1000 يورو، أقول له ماشي يا محمد خد 1000 ولما تيجي ترجعهم تجيب لي كرتونتين مانجا، ده يبقى ربا على طول، ده يجوز. لكن محمد من نفسه جاي يرد 1000 يورو جاب معاه بطيخة، نقول له جزاك الله خيرا. ها، دي بمثابة ايش؟ الهدية، ولا علاقة لها بالربا. لماذا؟ لأن المدين أراد أن يكافئ الدائن على وقوفه بجواره، وهكذا. إذن يجوز أن يرد المدين بزيادة دون اشتراط، وهذا من مكارم الأخلاق. إسلامي نور دربي مرحبا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا، آمين ولكم بمثل. بالنسبة لأمر عفو النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، هل صحيح أنه عفى عن جميع من آذوه في فتح مكة وفقا لحديث أنتم الطلقاء وجزاكم الله خير الجزاء؟ الجواب نعم، إلا عن فئة قليلة أحل النبي دمها لفجورها، وأنهم كانوا من العتاة مثل كعب بن الأشرف وغيره. فهؤلاء قال عنهم النبي: اقتلوهم ولو وجدتموهم يتعلقون بأستار الكعبة. هؤلاء للفجور. أما غالب أهل مكة فقد عفى عنهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بقوله: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، أي الأحرار. طبعا سند الحديث فيه مقال، يعني الحديث ضعيف السند، لكن له شاهد يقويه. يوم حنين عندما أقبل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لقتال هوازن وثقيف، أقبل على رأس 12,000، قال الراوي 10 من الفاتحين و2000 من الطلقاء، أي من الذين عفى عنه النبي فدخلوا في دين الله أفواجا. فإذا هو عفى عن الجميع إلا نفر قليل، دول كانوا بيسبوا النبي وطعنوا في الإسلام وكان لهم جحود غريب، فالنبي أحل دمهم، والله أعلى وأعلم. طيب بيقول لي أبو يونس: ليس هناك أسئلة شيخان الفاضل، جزاكم الله خيرا. بهذا القدر نكتفي مع هذا البث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.